الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن تأليف القلوب نعمة من الله. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. تنافر القلوب نقمة، كما أن تآلفها نعمة، وهذا التنافر بأسباب، منها مخالفة الشريعة كما في حديث: لا تختلفوا يعني في الصفوف فتختلف قلوبكم. وقد تكون لأمور من طبائع النفوس كما في حديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. المحافظة على تآلف النفوس والقلوب مطلب شرعي عظيم. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، فاحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. ومع كثرة الكلمات التي نسمعها: لا أطيقه، لا أهضمه، لا أستصيغه، بلاط على القلب، دمه ثقيل، ونحو ذلك، أقطاب متشابهة تتنافر وقلوب متنافرة تتكاثر. الشرع يريد أن نجتمع كالجسد الواحد، ولكن الذي يحصل اليوم بين الأقارب وبين الأزواج والزوجات وبين بعض الأصدقاء والإخوان أمر عجب. لقد تفرقت كثير من القلوب، ونحن نريد أن نعود إلى ديننا لننظر في حل لهذه المشكلة، مشكلة التنافر التي تحصل ونسمع عنها كثيرا، تسبب قطيعة، عداوات، خراب بيوت، تشتت أسر، تباعد ما بين الأقارب، وانفصام عرى علاقات، قد تكون شراكات وقد تكون علاقات أخوية وأعمال دعوية تنهار بسبب تنافر القلوب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا يريد الله: اتحاد، محبة، ألفة، تعاون، تفاهم. من الله أنه ألف بين قلوب الصحابة وجمعهم على نبيه. تأليف القلوب والأجسام هو ما جاء به الإسلام، يزرع المحبة بين الناس ويزيل البغضاء والكراهية بعد أن كانوا في الجاهلية يتعادون ويتناحرون، وأحيانا على مكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فجاء هذا الدين بقوله: إنما المؤمنون إخوة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. جاء يعبد الأمة ويرص الصفوف لتكون أمة عابدة، تقية، عالمة، مجاهدة، أمة مرهوبة الجانب. هذه صلاة الجماعة، وهذه صلاة الجمعة، وهذه تزكية الصفوف، وهذا الصيام متحد في الوقت، وكذلك الحج، وهذه الآداب التي تقوي الأواصر بين المسلمين من إفشاء السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف. والذي نفسي بيده: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. حتى قراءة القرآن تستمر ما لم يحصل اختلاف بغيض. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. رواه البخاري ومسلم. ما هو الاختلاف البغيض هذا المذموم؟ الاختلاف الذي يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. أما الاختلاف الفقهي، الاختلاف في الرأي في كيفية الاستنباط، يؤخذ من الآية كذا أو لا يؤخذ ونحو ذلك، فليس منهيا عنه، بل إن هذا النقاش وهذا التلاقح للأفهام وهذه المناظرات والمناقشات بين العلماء أمر مفيد. الأمة جسد واحد، والحقوق عظيمة من المؤمن تجاه أخيه المؤمن، ومفهوم الجسد الواحد ينبغي أن يستمر، لأن منزلة الأخوة ومنزلة رؤية الجماعة المؤمنة عظيمة. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، رواه الطبراني والصحاح الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن إلف مؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، رواه أحمد وحديث صحيح. لماذا المؤمن إلف يؤلف؟ لماذا هو مألوف؟ لحسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه، لأنه يألف الخير ويعتاده وهو مع أهل الخير ويألفونه، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف لضعف إيمانه وعسر أخلاقه وسوء طباعه. الإنسان لا يصلح حاله إلا بالألفة الجامعة، لأنه مقصود بالأذية مقصود بالنعمة. فإذا لم يكن إلفا مألوفا تخطفته أيدي حاسديه وتحكم فيه أعاديه، فلم تسلم له نعمة ولم تصف له مدة. الإخوة بعضهم أولياء بعض، إيواء واجتماع وصيانة، تناصر وتعاضد وقوة. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه. يكف عليه ضيعته يعني يمنع سلفه وخسرانه، لا يوقعه في الضياع وينتشله من الضياع لو وقع. قد تضيع الصنعة والتجارة والزراعة، لكن هذا يجمع معيشة أخيه إليه ويضمها ويحوط من ورائه ويحفظه ويصونه ويذب عنه. أتدري أين سكناه أخوك وأين مسعاه؟ وهل عيناك تثبته إذا فاتتك عينه؟ وتسخو دون ما من تخفف عنه بلواه، وترفع دونه حملا إذا كلت ذراعاه، وتسجل حوله سترا إذا الشيطان أغواه، وإن ضاقت به الدنيا فصدرك أنت مأواه. أسباب الألفة خمسة: الدين والنسب والمطهرة والمؤاخاة والمودة والبر. الدين من أسباب الألفة لأنه يبعث على التناصر ويمنع من التقاطع والتجابر. النسب لأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة تبعث على التقارب وتمنع من التخاذل والفرقة. أنا الأنفة من استعلاء الأبعد على الأقارب فينصرون قريبهم. المصاهرة لأنها تقرب الأسر، فيها تمازج، فيها اختيار، وانعقد على خير وإيثار. تجتمع أسباب الألفة فيها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه العلاقة الزوجية المفترض أن تكون من أسباب الألفة. أما المؤاخاة بالمودة لأنها تكسبك بصادق الأخوة إخلاصا ومصافاة. قال علي لابنه الحسن رضي الله عنهما: يا بني الغريب من ليس له حبيب. قال خالد بن صفوان: إن أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان، وأعجز منه من ضيعهم بعد أن ظفر بهم. أما البر من أسباب الألفة لأنه يوصل إلى القلوب ألطافا ويثنيها محبة وانعطافا. ولذلك قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. عرفنا أن المعاصي من أسباب التناصر، وأن الطاعة من أسباب التقارب والاجتماع والتآلف. لكن هناك أشياء أحيانا تكون بطبيعة الأرواح، وإنسان تقابله لأول مرة يدخل قلبك مباشرة، وآخر تنفر منه بالكلية. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي رحمه الله: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله ما تعرف منها ما وقع على شكله ونظيره وشبيهه، فالخير مع الخير وكذلك السيء مع السيء. قال: وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت. قال: ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام وكانت تلتقي، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. هذا مشاهد أن بعض الناس إذا رأيته لا تعرفه من قبل إنك تنجذب إليه، وبعضهم تنفر عنه. هناك طبائع في الأرواح ولا شك، ولكن المؤمن إذا نفر من شخص المفترض أن ينفر منه لشيء ينافي الإيمان، وإذا انجذب إلى شخص المفترض أن ينجذب إليه لشيء يوافق الإيمان. ولذلك فإن المسلم والمسلمة مطالبان بعلاج النفس في حال النفر من الأخيار أو الانجذاب إلى الأشرار، لأنك إذا انجذبت إلى شرير فمعنى ذلك أن الانجذاب هذا غير شرعي، وإذا نفرت من خير لا لغلظة ولا لسوء خلق، هذا خير يعني عنده حسن دين يتضمن حسن خلق، يتضمن حسن خلق لأن حسن خلق من الدين، فمعنى ذلك أن هنالك خلل ينبغي علاجه. والإنسان كلما وجد من هو أدين وأقوى عن الله كان حبه له أكثر، هذا هو المفترض. عزيز الإخاء لا ينال مودتي من القوم إلا مسلم كامل العقل، وما يلبث الإخوان أن يتفرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل. قال أبو الدرداء لسلمان في كتاب كتبه إليه: إن تكن الدار من الدار بعيدة فإن الروح من الروح قريب، وطير السماء على إلفه من الأرض يقع. وقال أبو العتاهية: يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشكل على الشكل مقاييس وأشباه، وفي العين غنى للعين أن تنطق أفواه. فأحيانا يحصل انجذاب من غير كلام، لكن كما قلنا انجذاب على أساس الشريعة، على أساس أن هذا صاحب دين خلق، فلذلك تنجذب إليه النفس. فإذا انجذبت إلى من ليس بصاحب دين وخلق فلا بد من علاجها لأنها مريضة، والانجذاب خطأ. انجذاب يكون أحيانا بسبب جمال صورة أو خفة دم أو بسبب غنى ومال أو بسبب أشياء يعبرون عنها من الأمور التي لا تدل على دين أو خلق. الميل إلى المشاكل والنفر من المخالف قضايا طبيعية في النفس البشرية، فيكمل الإنسان مشوار الانجذاب بعشر الشريعة إذا كان المقابل من المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين، ويعالج الإنسان نفسه إذا انجذب إلى ضد ذلك. والقضية تحتاج إلى مجاهدة، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقد ينفر الإنسان في البداية ثم بعد ذلك تسلك الأمور، قد ينفر في البداية فإذا راجع نفسه اقترب، قد يكون أول التلاقي ما فهم أحدهم مع الآخر، نفر بسبب غير وجيه، فهم خطأ، لم يستوعب الموقف أو الفعل أو القول الذي صدر من الطرف الآخر فننفر مباشرة. فإذا أعاد وراجع الموضوع واقترب أكثر تبين له لا أن هذا الشخص جيد، هو الذي فهمه خطأ في البداية. ولذلك المراجعة مهمة في العلاقات. وقد تحصل نفرة من شخص لكفره فيسلم فيحدث الانجذاب، وقد يجمع الله الشفيفين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيه. قال ابن الجوزي رحمه الله: الإنسان إذا وجد من نفسه مصر ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه، لأن المسألة يوم القيامة خطيرة. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو، إذا كل العلاقات تنهار ويحدث مكان التقاطع ونفور إلا المتقين، فلا تزال علاقاتهم في قوة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فإن الإنسان المسلم يضطر في بعض الأحيان إلى التنازل عن أشياء لكي يحافظ على علاقات أو يجذب أشخاصا. أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد. تنازل عن رأيك برأيه مثلا، أتعب في خدمته مثلا. المسألة هي اجتذاب نفوس إلى طريق الهداية والطاعة، ومطاوعة شخص آخر لتحصيل مصلحة التعاون على البر والتقوى، وتنازل عن رأيك لرأيه في سبيل أن تستمر عجلة العمل للدين. والتحذير ورد في النصوص الشرعية من التنافر وأسباب التنافر، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وسوء ذات البين فإن الحالقة، رواه الترمذي وحديث حسن. سوء ذات البين العداوة والبغضاء الحالقة لأنها تحلق الدين. إياكم وسوء ذات البين، يعني اتقوها. ما هي العداوة والبغضاء؟ التسبب في المخاصمة والمشاجرة بين اثنين أو قبيلتين بحيث يحصل بينهما فرقة أو فساد، وأحيانا تستغل الروح العصبية في مسابقات شاعر المليون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، رواه الترمذي وحديث صحيح. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ طبعا النوافل وردة الفراد، تعجب الصحابة: ما هذه، ما هو العمل هذا الذي هو أفضل من نوافل الصلاة والصيام والصدقة؟ قال: إصلاح ذات البين. إذا الشريعة تأمر بالمعروف وتسعى لتحقيقه وتنهى عن ضده وتمنع ما يحدثه. الحالقة التي تستأصل وتهلك كما يحلق الموسى الشعب، وهذا فيه حث وترغيب على إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد للعلاقات. ولماذا من خبب امرأة على زوجها ملعون، ومن خبب الزوج على زوجته ملعون، سواء ذكر أو أنثى؟ لأن الإفساد النميمة من أسباب عذاب القبر، لأن إفساد. فأمرت الشريعة بتقوية العلاقات، وأيضا أمرت بإصلاح العلاقات المعصوبة والمقطوعة والتنافر الحاصل، ونهت عن التفرق بين المسلمين، وشنعت في قضية فساد ذات البين، وأن من يسعى في إصلاح هذا الذي فسد درجته أعلى من درجة الصائم والمصلي المتصدق، لأنه يرأى بالطبع ويعمل على قوة المجتمع المسلم. وإذا كثرت القطيعة في المجتمع، كثرت العداوات، كثرت البغضاء، هذا مجتمع ليس مؤهلا أن يكون قدوة لغيره من مجتمعات الأرض، ولا أن يجاهد في سبيل الله، ولا أن ينشر خيرا وعلما، ولا أن يكون في حال دعوة، لأن المواجهة تحتاج إلى قوة. ومن أثمن ما يملكه المسلم في هذه الحياة، وهو يحتاج إلى صمود على بلواها، من أثمن ما يملكه بعد الصلة بالله عقد الأخوة الإيمانية مع من يحبه في الله. هذه الأخوة تعثرها هالناس وهزات، قد تكون صغيرة في البداية لكن تكبر مع الأيام، مثل كرة الثلج التي تتدحرج وتقع الوحشة، وهذا مزلق خطير. يحدث تنافر أحيانا بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات، بالرغم من عاطفة الأبوة لكن تقع الشيء، مع أن العلاقة قوية أصلا. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، لكن العلاقة تتعرض اليوم للخطر، تصدع في بيوت الكثيرين. هذا يحتقر رأي هذا ويسخر منه ظاهرا أو باطنا، وهذا يتمرد في المقابل، وهذا يتلافى ويحاول أن يبتعد، والآخر يود لو أنه فارقه بخروج أو موت. قد تكون المسألة تبدأ من قسوة هفوة، ثم تتطور الأمور، كثيرون لا يستطيعون تدارك تعثير علاقات فتستمر في التدحرج إلى الهاوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا للعلاقة مع أبنائه وبناته، وكان فاطمة رضي الله عنها كلما دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، رواه مسلم. والأولاد في المقابل يجب عليهم أن يلتفتوا لآبائهم وأمهاتهم وبالوالدين إحسانا بالقول والفعل، صاحبهما في الدنيا معروفة. نجد تنافرا بين الجيران في المقابل أيضا، كل من جاورك جوارا شرعيا سواء كان مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، هذا جوار، في مسكن، في متجر، سوق، مكتب، مقعد الدرس، ماذا بينهما؟ أحيانا مشاجرة لأسهل الأسباب، وما أشر يبلغ الشرطة على جاره ويجي ذات الشرطة والفضيحة في الحي، وليس هنالك مجال للتفاهم. وفي المقابل ناس ما بينهم أي علاقات، بل الآن يعني من قواعد السعادة أن الله يسعدهم ويبعدهم. ليش؟ من خلاص ما حيتحمل أحد، ما حيتحمل أحد، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. والأقارب أيضا في المقابل ينبغي أن يكونوا على حال من الالتقاء والتزاور والتناصر والتعاضد والاشتراك في الملمات وفي ضيق العيش، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل عليهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة، مثل البغي وقطيعة الرحم. بجانب مقابل يجب التنافر بين الزوجين، قالت زوجة لزوجها في مجمع ابتسم حتى لا يعرفون أننا متزوجين، لأن الغريب يعني إذا ابتسم الرجل، الأصل في العلاقة الاستهرار والعبوس، وهنالك خلافات كثيرة، بعضها لا يتعدى الحد الطبيعي، لكن بعض الخلافات سيئة جدا. هم لا يتحدثون عن نسبة طلاق تصل إلى 60%، ما معنى هذا؟ والإقطاعات تتفاوت بين 25 30 40 50، الآن يتكلمون عن 60. طبعا الطلاق بائن رجعي قبل الدخول بعد الدخول. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. فإذا معناها أنه هو فعلا يأتي عليه وقت حين يكره منها شيئا، ما هو كل أيام عسل، في أحيانا أوقات وأحوال يكره منها أشياء، ومع ذلك أمره بالاحتفاظ بها إذا كانت مؤمنة، أمره بالاحتفاظ بها، وقال إن سخطت على شيء سيرضيك شيء آخر، وإذا لم يعجبك جانب سيعجبك جانب آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قضايا المشكلات الزوجية التي نظرتها المحاكم في الديات، لو كان هنالك التمسك بالشريعة كان انتهت مشكلات كثيرة. لما ولي أبو بكر رضي الله عنه ولى عمر القضاء وأبا عبيدة بيت المال، وقال أعينوني، فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان ولا يقضي بين اثنين، ما في منازعات أصلا، ما حد سنة، لأن الناس في مجيء من القضاة في الغالب لأي شيء شاف، وإذا كان المأذون عقد النكاح ما يحتاج القاضي في الطلاق والمشكلة والمسألة في تدهور مستمر. طبعا هذا التنافر الذي يحصل والذي يؤدي إلى هذه المشكلات المتراكمة اليوم، القضايا في تزايد في المحاكم، لها أسباب ولها أيضا حلول. ونحن ينبغي أن نبدأ القضية في البحث عن تنافر النفوس، أسباب التنافر لعلاجها، وكيف تقوية العلاقات للمداومة عليها. الصلاة الخاصة الآن من نشاط الساعة، إن بين يدي الساعة تسليم خاصة، لا يسلم إلا على من يعرف. لماذا؟ تلقى الوحشة بين الناس ويلقى بينهم التنافر، والشيطان أصلا لا يثني ويكافئ إلا من فرق بين اثنين ويرسل سراياه يكلفهم ويرسلهم ويستقبلهم ويحاسبهم، يسمع الإنجازات وعنده ثناء على من لم يترك زوجة حتى فرقها عن زوجها، ولم يترك اثنين إلا وبينهما خصومة، عداوة، شجار. لما كانت البيوت مترافقة والناس في حارات ما كانت القضايا مثل الآن، وقد تباعد الناس في العماير والبيوت والقصور، هنالك تنافر يحصل بين أقران في مدرسة، في جامعة، في مكتب، شركة، مؤسسة، دائرة حكومية. لماذا يقع هذا بين الإخوان؟ لماذا يقع بين الأقران؟ أحيانا في حلقة علم، أحيانا في حلقة تحفيظ القرآن، تقع أشياء، لأن الشيطان يحضر. وإذا حضر الشيطان فالهجران يحصل، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فتحدث القطيعة والهجر، وهجر المسلم للمسلم حرام. ترك لنا المجال ثلاثة أيام لأن النفوس تنفع وتشحن، ثلاثة أيام كثيرة بالتفريغ أن تهدأ الأمور وتكون قابلة للإصلاح، معك ثلاثة أيام فقط. وليس المطلوب أن نجمد العلاقات ثلاثة أيام، لا، لو أمكن العودة مباشرة بعد الحدث هذا مطلوب، لكن الله خلق النفوس ويعلم، يعلم أن كثيرا من الناس لا يستطيعون العودة مباشرة، يحتاجون إلى وقت، عند حدوث أزمة، مواجهة، عند حدوث خصام، شجار، بعد مباشرة بعض الناس يصعب عليه، بل أكثرهم أن يعود بعضهم لبعض. فالشريعة أعطت مهلة لرب العالمين ثلاثة أيام، مفترض يحصل تفريغ وانتهى المشكلة، ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي لفظ: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية: إلا المتهاجرين، يستثنيان من المغفرة، شيء خطير. والحديث رواه مسلم. هذه الغضة لا بد أن تزول خلال ثلاثة أيام لا أكثر، عفية لنا تخفيفا عن الإنسان، دفعا للإضرار به. في اليوم الأول يسكن غضبه، في اليوم الثاني يراجع نفسه، في اليوم الثالث يعتذر. لا بد، هذه قاعدة شرعية. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وأن يهجر ويذم على ذلك، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حتى يتوب ويذكر. فقضية الهجر للدين صحيح وليس لها حد معين، ممكن تبلغ 40 يوم، 50، قصة كعب بن مالك، لكن للدين. المصيبة الآن أن بعض الناس يهجر بعض ويلبس القضية بلباس ديني وما له علاقة بالدين، هي خلافات شخصية، هي شخصية ليست دينية ولا شرعية، لكن لكي يسوغ لنفسه الاستمرار في القطيعة والاستمرار في هذه الهجرة يقول: أنا هجرت بسبب الدين. ولو جاء وعرضها على الحق، على المحك وعلى الحق وعلى الكتاب والسنة، ما له علاقة، ليس لأجل الدين هجر، شيء شخصي. وقد يقع هذا التنافر نتيجة حسد، كما يقع بين فقير وغني، وقد يقع التنافر نتيجة كبر من طرف الغني وحسد من طرف الفقير، وقد يقع التنافر أحيانا نتيجة أيضا فوارق غير شرعية، مثل قضية طبقيات أشياء بين قبائل ففيها تفريق للأمة واحتقار الآخرين وعنصرية كما يقولون بغيضة نفور. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وفرقه فزوجوه، الحديث واضح، الله سبحانه وتعالى قال وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليش؟ لتفاخروا؟ لا، قال لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التنافر وقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات بحسب امرئ، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذا قطيعته بعد صحبته بغير ذنب يعتبر ذنبا، وحسده على ما أتاه الله من النعم هو ذنب أيضا. لا تحاسدوا، لأن التحاسد يؤدي للقطيعة. الحاسد يكره المحسود، والمحسود قد يتأذى بالعين أو بغير العين، ما يشعر من هذا يحسده ويريد أن تزول النعمة عنه. وأول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد. حسد إبليس آدم، وفي الأرض حسد قابيل هابيل. كثير من الناس يتورع عن أكل الحرام لكن يترك قلبه يرفع في مهاوي الحسد والفقر والغل والضغينة. ولذلك قال بعض التلاميذ عن شيخه يناديه يا خراساني إنما هي 4 لا غير، عينك ولسانك وقلبك وهوى، فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا يهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الخصال 4 فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. هناك تحاسد حصل حتى بين بعض الأفاضل، وحصلت أشياء بين الأقران غير جيدة، ودخل الشيطان بين ناس على منهج واحد ودين واحد، وعلى حال حتى من أشياء من العبادات وطلب العلم. لكن المسألة كما قال الذهبي رحمه الله في كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وقال بعض العلماء ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعض في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك، وإلا فاضرب صفحا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق لهذا. فاشتغل بما يعنيك ودع عنك ما لا يعنيك، ولا يزال طالب العلم نبيلا حتى يخوض فيما جرى بين الماضي. لماذا ورد الذم من علمائنا المعاصرين على من تكلم أو أشهر أو أعلن وأذاع الخلافات بين الصحابة؟ لماذا نهى العلماء الماضون وكذلك العلماء المعاصرون عن نشر ما حصل من خلاف بين الصحابة؟ جميل الصدور، ويصير هذا الشخص الذي يعيش الآن يفكر من المعتدي ومن المخطئ وفلان فعل أشياء عصم الله منها دماءنا فلنعصم منها ألسنتنا. كذلك ما يوجد في بعض الكتب، هذا يحتاج طالب العلم، قد يوجد نقل من كلام عن واحد وقع في واحد وحصل خلاف بين واحد وواحد، فإنك إن اشتغلت بذلك قد يدركك الهلاك. فالقوم وإمة أعلام ولأقوالهم محامل، وربما لم نفهم بعضها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم. ثم هو قد يكون خطأ مغفور له في بحر حسناته، ولكن أنت يا من تدخل في القضية الآن وتقع في أمور من السيئات، ما الذي عندك حتى توفر هذه الهمام وهذه الزلات والسيئات صغرة أم كبرة؟ لماذا نهت الشريعة عن التنجس؟ النجس أن يزيد في ثمن السلعة ولا يرغب في شرائها ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتري بالزيادة، لأن هذه تغر الصدور. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يسوم المسلم على ثوم أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لأنه يغر الصدور. ولا تباغضوا، التباغض لأي سبب؟ التباغض يحدث باعتداء أحيانا قلمي أو لساني أو فعلي، تصرف، إشارة. ولذلك حرمت الشريعة التباغض. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والخمر الميسر من أسباب هذا، من أسباب هذا. وسوق الأسهم إذا وصلت إلى مرحلة القمار والميسر من أسباب هذا، وفي أحقاد من ناس على ناس واضحة. يعني المسألة وصلت إلى مرحلة الميسر والقمار، عندما يقول الله للملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا، لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فضل الله واسع مغفرة واسعة، لكن المتشاحنين في حال استثناء الآن لاستجابتهما للشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لأنه عليه الصلاة والسلام تركها على التوحيد. فأخبره قبل أن يموت أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. متى رجع الأمل للشيطان؟ بعد، كان عليه الصلاة والسلام موجودا في آخر حياته وقد حمل العرب على التوحيد، حتى أن الشيطان يائس. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فماذا بقي له؟ ماذا بقي للشيطان من عمل؟ إذا ما يستطيع أن يوقعه في الشرك، فماذا بقي له من عمل؟ قال: ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. تحريش خصومات، شحناء، فتن، حروب، تدابر، تقاطع، وأي شيء يؤدي للتنافر في الشرع محرم، لا يقبله، لا يسلمه، يعني لا يترك للعدو يفعل به ما يشاء، ما يتخلى عنه، لا بد أن ينصره لو غيبة، لا بد أن يدافع عنه. ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الاحتقار من أسباب التنافر. قال: ولا يحقره، لا يضع من شأنه، لا يهون من أمره لأجل نسب، لأجل صناعة، لأجل بلد. والآن كم يحقرون على بلد ما له ذنب هو من البلد الفلاني، وما أدراك أن أهل البلد الفلاني أفضل عند الله وأقرب وأقوم. الكبر سفه الحق وازدراء الناس، الكبر بطل الحق وغمط الناس. لا يفهم قوم من قوم، لا يمكن المؤمن ينظر نفسه بعين الكمال وإلى الناس بعين النقص. وهذا الازدراء والاحتقار من أعظم أسباب التنافر. والعصبية لماذا حرمت في الإسلام؟ لهذا السبب، لأنها تؤدي للتنافر. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. رواه مسلم. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. حديث صحيح. إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم. يعني يفتخر بأبيه المشرك وجده الذي مات على الكفر والشرك ليدعن رجال فخره بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النسل. رواه أبو داود وهو حديث حسن. هذه النظرة الطبقية سواء في نسب أو في مال أو في غير ذلك، هذه التي تحدث بين الناس ما تحدث من الفرقة والتنافر، والضعيف قد يكون أقوى، ممكن يكون هو من سبب البركة. أبغوي الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إعجاب الإنسان بنفسه يجعله يقضى على غيره وتقع الخصومة ويقع التنافر. كونوا عباد الله إخوان، من الأمور التي تسبب النفرة التنافس على الدنيا مناصب، يعني كان بينه وبين صاحبه في العمل علاقات طيبة، لما جاءت البعثة، لما جاءت الترقية، لما جاءت المنافسة الوظيفية، لما جاءت كذا، خلاص هذا فاز فيها لسبب أو لآخر، الثاني حقد عليه حسده، فقطع العلاقة انقطع. ليش؟ هذا راح البيت، هذا أخذ العلاقة، هذا نال الموسم، هذا قدم في الوظيفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ هذا الكلام قبل أن تفتح فارس والروم. قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله، يعني نحمد ونشكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم. التنافس التسابق إلى الشيء، وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد، إلا إذا صار التنافس في الخيرات فأنعم وأكل. والتحاسد تمني زوال النعمة عن صاحبها، والتدابر التقاطع والتباغض، هذه الأسوأ. ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين ضعفاء فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، يعني أمراء. المنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفريق الكلمة، وهكذا وقع، وتجد أخوين خرجا من بطن واحد ومن صلب رجل واحد يحصل بينهما منازعات وخصومات، مات عنده زوجتان، لهذه أولاد ولهذه أولاد، بمجرد الموت حصلت المشكلات. الآن القضية ملفات في المحاكم ومحامين، خلاف على مزرعة، خلاف على أرض، خلاف على تجارة شركة، وهكذا. وتجد في بعض المناطق من المصائب التي تتعاظم على المحاكم ورؤوس القضاء وتضيع الأوقات أشياء عظيمة، شحناء، بغضاء، نزاعات على أراضي، على أملاك، يقولون على البلاد، هذه بلاد، بلاد، ولكن فيها خصومات ونزاعات، وبين أولاد العم وبين فلان وبين قبيلة كذا وقبيلة كذا، والأحقاد تأكل في الأجساد في القلوب وتنتقل وتورث تورث. ترى إذا مت، إذا مت أنا لا أتكلم هذا، ترى ولا في الصالح ولا تقرب ولا تفعلوا. الأحقاد تورث. من الأشياء التي تسبب النفرة سوء الظن، ويقع لأشياء كثيرة، وقد نهى الله عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: هو الرجل يسمع من أخيه كلاما لا يريد به سوءا، أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا، فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا. وهكذا يقول: ما قال كذا إلا ليضرني، ما فعل كذا إلا ليهينني. ما قصد، ما قصد، لا، هو ما تفسر إلا بهذا التفسير: إن بعض الظن إثم. قال عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. وتفسير المواقف والنيات وإلزام ما لا يلزم، هذه مصيبة. هذه المصائب المنتشرة اليوم، قضية تفسير المواقف والنيات تفسيرا سيئا، تفسيرا سلبيا، ثم بناء الأشياء على الأشياء، وبما أنه كذا وقصد كذا معناها كذا، وهذا بالتالي يترتب عليه، فهو إذن واستنتاجات وخطوات ويبني عليها علالية وقصورا في لحظات استعراض في الذهن، يشحن 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 وهكذا. إياكم الظن، فإن الظن أكثر الحديث. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات لأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لماذا لم تفعلوا هذا؟ كان يجب عليكم أن تفعلوا هذا. فالمؤمن يلتمس الأعذار لأخيه، التمس لأخيك العذر بجهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. دخل الربيع على الشافي يعود في مرضه، الربيع يعني هو يمكن أخطأ في التعبير، فقال يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك، هو يقصد قوى الله ضعفك يعني قواك الله وأزال عنك الضعف، لكن خرجت العبارة قوى الله ضعفك يعني زاد الضعف يصير أكثر وأكثر. فقال الشافعي يا أبا محمد لو قوى ضعفي لهلك. فقال الربيع لم أقصد إلا خيرا. فقال الشافعي لو شتمتني صريحا لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرا. من أسباب التنافر عدم الإنصاف، عدم الإنصاف، لا مدير الموظف ولا معلم لطالب ولا الجار الجار ولا الأخ للأخ، وهذا يقود إلى ظلم واعتساف ومصارمة وهجران وقطيعة. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعونا قد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وبذل السلام للعالم، الإنفاق من الإقتار. لو الواحد عنده ضيق في نفسه ولا في جيبه فعليه أن يبذل، وكان الإنسان قتورا في بخل بالنفس في شح. المخالفة الشرعية تؤدي إلى تنافر أحيانا. بعض الناس يعني لا يرى لهذا أهمية، لكن القضية لها أهمية. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم. معناها عدم تسوية الصفوف في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب. وبعض الناس يقول يعني إذا طلع واحد زيادة وراء شوي أمام يعيش يعني هذه مصيبة يعني كفرنا يعني. يا أخي الآن أنت عندك النص، وين هيبة السنة؟ أين احترام السنة؟ أين احترام وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أمرنا بهذا، معناه مسألة لها أهمية. لكن بعض الناس من هذه جزئيات ما فلا يحترمون السنة ولو كان مستحبا، ما له قدر عنده؟ لا شك أن الذنوب والمعاصي سبب عظيم للتنافر. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تأثر العلاقات الأخوية بالذنوب بيّن ووضح هذا لنا، قال والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، رواه أحمد وحسنه الألباني. فإذا الذنوب تفرق بين الإخوة الشباب، تفرق بين المتصاحبين الأصدقاء. إذا كان هناك مودة في الله تغيرت فمعناها واحد غير أو كلاهما تغير في الدين. ترك شيء من الشريعة، وشوف الآن هناك دعوات خطيرة جدا يا أخوان إلى قضية يعني المناداة بإسلام مخفف مخفف، يقول الإسلام المركز ما نقدر عليه، هو فشلنا قدام الشرق والغرب ما نستطيع. وبعض من عنده انحراف ممن يظن نفسه داعي يقول يعني الناس لا يطيقون، ما من الحكمة أنت يعني، يقولون خلاص بعض الأحكام ما في داعي. شوف بعض الأحكام ما في داعي. أفتؤمنون بعض الكتاب تذكرون ببعض؟ ادخلوا في السنة كافة. لكن ما هي عاقبة ترك بعض الشريعة؟ خذ الكلام هذا الآن من القرآن، كلام الله، حتى تعرف سبب خطورة ما يدعو إليه البعض اليوم من ترك بعض الشريعة بحجة إنها ثقيلة ولا يطيقها الناس وتحرجنا أمام الآخرين. خذ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما معنى نسوا حظا مما ذكروا به؟ يعني تركوا بعض الشرع، تركوا بعض الأحكام، فنسوا حظا مما ذكروا به. ما هي العاقبة والنتيجة؟ قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه الآية من سورة المائدة تدلك على أننا لو تركنا بعض الشرع وأهملناه ومنعنا الكلام فيه وحدثناه كما يدعو إليه البعض، فإن العداوة والبغضاء هي البديل، هي التي ستحل. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا ترك الناس ماذا تركوا؟ فإذا ترك الناس شيئا، قال فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه، بل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. مجموع الفتاوى 297. من أسباب التنافر ما ينزغ به الشيطان بين الإخوان، وكل عباد يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم أحيانا كلمة، تصرف، حركة، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يقول التي هي أحسن في كل شيء، قراءة، ذكر، علم، أمر المعروف، نهي عن المنكر، دعوة، بيع، شراء، في العلاقة الزوجية، وكل عبادي يقول التي هي أحسن في كل شيء، في أمور الدين والدنيا، إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بالمرصاد ينتظر الفرصة، ينتهزها ولا يفوتها لينزغ بينهم. كذلك كثرة الجدال والمراء، ولذلك أوصى بعضهم قال: يا بني إياك والمراء فإنه ليس فيه منفعة، وهو يورث العداوة بين الإخوان. ولذلك تجد المجالس التي يكثر فيها المراء تنتهي بنوع من الوحشة، من الوحشة، وربما تؤدي القطيعة، لأن كل واحد يريد إثبات صحة كلامه وإسقاط كلام الطرف الآخر. ممكن احيانا تبدا بالبدايه يعني معليش خليني اخالفك بلا مقطوع لحديثك، خلاص انت قطعت، انت قضيت عن تحراتي بلا مقطوع، انت قطعت خلصت. وعن مالك قال: الجدال ينشئ المراء ويذهب بنور العلم. طبعا الجدال في الدين يعني بلا دليل، يعني جدال بلا علم، هذا مقصوده. قال: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغينه. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال محمد بن عبادة المعافري: كنت عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، يعني شاف المجلس مناقشات كثيرة، فقال: قد درنت قلوبكم، ترى القلوب الآن صار فيها أشياء، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري. ليه خالد بن حميد هذا؟ ما هي يعني ميزته؟ هذا واعي، واعظ، يذكر. ليش؟ لغسل القلوب. قال: وتعلموا هذه الرغائب والرقائق فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة يعني زهد في الدنيا وتجر الصداقة، وأقل المسائل فإنها في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. طبعا ليس معنى هذا كما قال بعضهم: خلص نقلبها كلها مواعظ وما في داعي تجيبوا يا شباب أي مسألة فقهية، شوف مسائل علمية، ما مسائل علمية هذه تقسي القلب، خلنا في المواعظ. لا، متى تقسي القلوب؟ إذا صار المراء في الدين المسائل العلمية بلا أدلة بلا علم، كله بالهوى، يعني بالهوى وبالحسب، كل ما يفهم واحد وما يفهم، وليس المقصود إظهار الحق، وإنما المقصود الانتصار للنفس، وليس المقصود التوسل للصواب، وإنما المقصود كل واحد يثبت أنه يفهم أكثر من الثاني ويريد أن يخطئ الآخر، فممكن في مسائل علمية شرعية يدخل الشيطان. لا تركننا إلى المراء فإنه سبب لكل تناحر وتشاوش. ظلت بنو غطفان لما قتلت ساداتها غضبا للطمة داعتي. والحارث البكري قام إلى الوغى من بعد ما أمضى عزيمة جارسي. ألف البخيل مكاسه في ماله والعمر أنفق منه غير مماكس. وثوى فأرمس ثم صار تراثه قسما يفيض به دموع الرامس. من أسباب التنافر تتبع العثرات، وهذه من منغصات في الحقيقة. والواحد يعني يتثقف، ينتظر متى ستقع السقطة، متى ستقع الأفوة، متى سيحدث الخلل، لكي يتصيد ويجمع ويبدأ بعد ذلك يسرب ويعيب ويذل بالأشياء التي جمعها. هذا هل يستقيم له حال مع أخ؟ هل حاله تصفو مع إخوانه؟ ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب. ومن يتتبع جاهدا كل عذرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. عظمة الإنسان تقاس بمدى استعداده أن يرحم أولئك الذين أخطأوا في حقه. لا صديق بلا عيب. ومن تتبع خطيات العيوب حرم مودات القلوب. ولذلك قيل لم صديقك سرا ومجده أمام الآخرين. الفظاظة والغلظة تسبب النفرة. الجافي الغليظ. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فظا ولا غليظا ولا سخاف في الأسواق. ما كان عنده جفوة في المعاشرة. أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أخشى عليها من أذى الكريم. الغليظ القلب القاسي، غلظ القلب تجهم الوجه، قلة الإشفاق والرحمة. كما قال الشاعر: يبكي علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبعض الناس عنده هذه الصفة، غليظ القلب، قاسي، لا يتأثر، ما في رحمة، ولذلك طبيعي أن ينفضوا من حوله. هذا ليس بغليظ، ويتفرق عنه تفرقا قبيحا. وإذا كانت الهدية تورث المودة، فرد الهدية يورث الوحشة والتنافر. ولذلك كان بعض العلماء تأتي هدية فربما لا يود أن يقبلها، ولكن يخشى من حدوث النفرة. جاء هدية الإمام أحمد من المتوكل، وأحمد رحمه الله في العادة ما كان يقبل مثل هذه الهدايا. فقال له قائل: يا أبا عبد الله، إني أخشى من ربك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه، والمصلحة لك قبولها. أخذها أحمد وضعها عنا، ذهب وفي آخر الليل استدعى أهله وبني عمه وعياله وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال. فجلسوا وكتبوا أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث من أهل بغداد والبصرة، ثم أصلح وفرقها في الناس، لم يبق منها درهما، وتصدق بالكيس الذي كان فيه، فما ردها لأجل الوحشة. طبعا الوحشة يقولون: جاء طفيلي إلى وليمة أو إلى مأدبة لم يدع إليها. فأهل الطعام يعني أحبوا أن يوبخوه، قالوا: ما دعونا؟ قال: إذا ما دعوتموني ولم آتي وقعت وحشة. فإذا ثم وجهت لي دعوة وأنا ما جيت من تلقاء نفسي. من أسباب التنافر الاختلاف في الرأي، وليس كل اختلاف في الرأي مذموم طبعا، لكن أحيانا الواحد يتجنب إثارة الاختلاف، خصوصا إذا كانت القضية ليست يعني حق وباطل، معروف ومنكر، يعني محتملة، يعني ممكن تمشي يعني. يعني إذا شككت لن يذهب الحق والعلم لا. فإذا الواحد يتجاوز. قال يونس الصدفي: ما رأيت عقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم يتفق في مسألة؟ هذه ما في علاقة بين الاختلاف مثلا فقهي وبين قضية الأخوة. ممكن نكون إخوان ومتحابين ومتصافين ومتزاورين ولكن بيننا خلاف في الآراء الفقهية. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: كان أبو وائل عثمانيا وكان زر بن حبيش علويا، يعني يرى تفضيل علي ويرى تفضيل عثمان. قال: وما رأيت واحدا منهما قد تكلم في صاحبه حتى مات، مع كون كل واحد عنده رأي في قضية التفضيل، ولم يكن الاختلاف عندهم سببا في انتقاص المخالف أو اتهامه والتعريض به أو بغضه. قال أحمد رحمه الله: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوية، يعني أفقه من إسحاق ما عبر الجسر أحد، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. مقصود الناس العلماء، يعني لا يزال العلماء يختلفون وآراء واجتهادات. ولذلك كانوا رحمهم الله لا تؤثر في علاقاتهم خلافات المستقبل. ويمكن للإنسان أحيانا أن يترك بعض المستحبات لأجل المحافظة على التآلف. قضية الجهر بالبسملة أثيرت في قضية فقهية، استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا لبعض الناس الذين يتبعون بعض المذاهب، ولو كان الإمام متطوعا تبعه المأموم والسنة أولى. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، يعني هي أصلا اجتهادية، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. وقال أيضا كلام مهم جدا: مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. ركبتين قبل اليدين في النزول والسجود، تقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أو تنصت ولا تقرأ، المسائل مثل هذه كثير، ولذلك لا إنكار فيها، ما تصل للإنكار أبدا، مناقشة مباحثة. واتبعت هذا الرأي أو هذا الرأي، فلا مجال لأن يكون هناك قطيعة أو بغض في مثل هذا. قال الذهبي في السير: ولا ريب أن الإمام الشافعي لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة وخالف شيخه في مسائل، تألموا منه ونالوا منه وجرت وحشة. إذن ينبغي أن لا تحصل هذه الوحشة. وأحيانا يعني بعض العلماء يقول ما يعتقد من الحق فيرد عليه رد ويرد هو على الرد. ومن المواقف الجميلة الاستقبال واللقاء الذي حصل بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمهما الله. لما حصل اللقاء زار الشيخ الألباني الشيخ حمود، على ما كان بينهما من الردود في مسائل فقهية، ولكن إذا سمعت أخبار اللقاء عرفت أن الخلاف عنده حد ينتهي إليه، ليس يمضي لكي يعصف في العلاقات. وقدم ابن تيمية رحمه الله عام 700 للقاهرة، وحضر عنده بعض أئمة اللغة، فصار بينهما نقاشات كلام، وأورد ذلك الإمام اللغوي مسألة النحو، فابن تيمية رحمه الله رد فيها، فقال ذلك الإمام: لكن سيبويه يقول كذا. فقال شيخ الإسلام: أسيبويه نبي النحو أرسله الله به حتى يكون معصوما؟ لقد أخطأ في 80 موضعا. حصل شيء، حصل كما يقولون نوع من التكهرب. ولكن لما مات الشيخ تقي الدين رحمه الله ورثاه بعض المصريين بقصيدة وعرضها على ذلك الإمام فسمعها قره عليها، وقال أبو عمرو المستملي: سمعت محمد بن رافع يقول: كنت مع أحمد وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر، فخرجنا مع عبد الرزاق إلى المصلى، ومعنا ناس كثير، فلما رجعنا دعانا عبد الرزاق إلى الغداء، ثم قال لأحمد وإسحاق: رأيت اليوم منكما عجلا لم تكبر. فقال أحمد وإسحاق: يا أبا بكر، ننتظر، هل تكبر؟ فنكبر، فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما، هل تكبران؟ فأكبر. فكل منهما ينتظر الآخر ليبدأ. قال ابن الجوزي: تأملت المراد من الخلق فإذا هو الذل واعتقاد التقصير والعجز، يعني الذل لله ذل عباد الله، فأعز على الكفار ولكن رحماء بينهم، ولما تحصل نفرة فإنه لا بد من علاج. من طرق مواجهة هذا أمران: دفع ورفع، ووقاية ومعالجة. ولذلك معرفة الأسباب تفيد في قضية التجنب أصلا، وهذه إجراءات الوقائية من الاعتصام بالكتاب والسنة والعلم بخطورة التنافر وأن القطيعة حرام ولا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا، وقضية إفشاء السلام وأنها تسبب التحاب بين المؤمنين، وكذلك الهدية فإنها تقوي الأواصر وهي السحر الظاهر. لما قعد أبو حنيفة يفتي قال للناس بعض أهل العلم الذي سمع كلام أبي حنيفة ما أعجبه استعمال القياس. أبو حنيفة رحمه الله كان يكثر من استعمال القياس لأن هناك أحاديث أدلة ما وصلت إليه، فأفتى بالقياس في مسائل، فقال ذلك الرجل: كنا من الدين قبل اليوم في ساعة حتى بلينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم تعالب ضبحت بين النواويس. طبعا هذا في تعريض لأبي حنيفة، يعني في لمس. فبلغ ذلك أبا حنيفة فبعث إليه دينار هدية لمن تكلم فيه، فلما قبضها قال: إذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتية طريفة، أتيناهم بمقياس صحيح مصيب من طراز أبي حنيفة، إذا سمع الفقيه بها وعاه وأثبتها بحبر في صحيفة. هذه الهدايا تؤثر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والتواضع ضروري، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز رفيع ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. ثم تحقيق الأخوة الدينية، المسلم أخو المسلم كما عرفنا. يا أخوتي، ضرب الأخوة روضة غناء فيها كل غصن مورخ، يتفيأ الأحباب تحت ظلالها نزلا بها الأنداء جذ لا تعبث. والتفقد لأحوال الأخ والسؤال عنه مهم. كن للصديق عزا وابذل له ما عز، وأغنه إن يفتقر، وعف عنه إن قدر، إذا أتاك يشكر فقل له لا أذكر. يشكر لك معروف، أي معروف، أنا ما أذكر، يعني لا، كأنك ما صنعت شيئا. وترك التكلف مهم. قال جعفر محمد الصادق: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وبعض الناس يظن يعني أن من عباد التنافر الإطراء الزايد، المدح الزايد، المدح الزايد، هذا يجعل هو يظن أنك تكذب، وأن هذا بالعكس يعني هو ذنب بطريقة المدح. ولذلك الإنسان إذا مدح يفتقد ولا يقطع عنق أخيه، وبعضهم قال: حبي لك يمنع من الثناء عليك، يعني لو مدحتك الآن قطعت عنقك، وأنا لا أريد أن تهلك ولا ترفع أخاك فوق منزلتك. والاستماع فن يذهب بكثير من النفرة، فإذا أظهرت له أنك مهتم بحديثه أقبل عليه. وقد قال سفيان: إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على أن أسمعه. وشاهد سعيد بن سليمان المالكي عند ابن عمران الطلحي وهو قاضٍ، فرد شهادته، فلما ولي سعيد القضاء شهد عنده ابن عمر فنظر سعيد في شهادته ففكر قليلا ثم قال لكاتبه أجل شهادته يا ابن دينار فإن المؤمن لا يشفي غيره. وفي القاضي الأول لما جاء يشهد عنده رد شهادته الشاهد هذا صار قاضيا. وجاء القاضي الأول في قضية شاهدا هذه المرة انعكست المسألة هذا قدر الله وتلك الأيام مداولة بين الناس حدث. لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال أجد شهادته يا ابن دينار فإن المؤمن لا يشفي غيره. ما هو الموضوع؟ موقع الآن انتقام، هو ما أجازني من قبل أنا لا أجيز الآن واحد الواحد لا. وهذا هو خلق الكرام والدعاء بظهر الغيب. طيب قال أحد الصالحين أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا ماتوا يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم أخوه عليه. الآن أخو قدم على حساب الجزاء وعلى القبر فيه ما فيه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أصداق الثراء. حقيقة المحبة لا تزيد بالصلة ولا تنقص بالجفاء. إذا واحد فعلا صادق في محبته فسواء جاء من أخيه شيء، مال، صلة، هدية، ما جاء شيء، المحبة موجودة. وإذا تباعدت الأجساد، هذا سافر، هذا نقل عمله إلى مكان آخر، كان بين عبد الرحمن والمهدي ويحيى بن سعيد القطان مودة وإخاء، فكانت تمر السنة عليهما لا يلتقيان. فقيل أحدهما في ذلك، فقال إذا تقاربت القلوب لم يضر تباعد الأجسام. وروي أن يونس بن عبيدة أصيب بمصيبة، فقيل له أين عوف لم يأتك؟ فقال إن إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره أن لا يأتينا. ومراعاة النفوس مهمة، مراعاة النفوس وإعطاء الحق والفسحة في الصدر وإتاحة المجال للاعتذار وقبول الاعتذار، مراعاة النفوس جالبة للمحبة دافعة للنفرة. ولا يكون الإنسان جافا، وإذا واحد جاءه يعتذر إليه فليقبل. وأيضا لا يكون ثقيلا، وكان حماد بن سلمة إذا رأى رجلا ثقيلا أقبل عليه، قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وجاء ثقيلا حل بثقل على مريض وقال له ثقيل ماذا تشتهي؟ قال ألا أراك. قال ابن القيم رحمه الله في أصناف الناس: ومنهم من مخالطته حمى الروح، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينسب فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إنه إن تكلم فكلامه كالعصا تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس مع أن حديثه كالحدث. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانب ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر. قال ابن القيم: رأيت يوما عند شيخنا ابن تيمية رجلا من هذا الضرب والشيخ يتحمله وقد ضعفت القوة عن حمله، فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل حمى الربع. ثم قال: لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى وصارت لها عادة. ومرة مر شخص أمام أبي بكر بن عياش وهو يقرأ كتاب فغمض عينيه، فحركه شخص وقال: تنام يا أبا بكر في مجلس العلم؟ قال: لا، ولكن مر ثقيل فغمضت عيني. وبعض الثقلاء استأذن على ابن المبارك فلم يؤذن له، فكتب إليه: هل لي بحاجة إليك سبيل لا طويل قعوده بل قليل؟ فقال: أنت يا صاحب الكتاب ثقيل وقليلا من الثقيل طويل. يقول: طبعا ما أطول عليك بس شوي. قال: شوي منك هذا كثير. و التحمل هذا مهم جدا، فإن الإنسان إذا صار عنده صبر وسع الناس. أحيانا النفرة تزول بالمعاتبة، طبعا الواحد ما يستقصي ينبش كل شيء يقول أنت سويت كذا وسويت كذا وسويت، لكنه يفتح بعض الموضوع. شوف الآية عظيمة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وقد تكون المودة بالعتاب، لكن ما هو كل شيء. عاقب أخاك إذا هفى واعطف بودك واستعده، وإذا أتاك بغيه واش فقل لم يعتمده. من ناقش الإخوان لم يبدي العتاب ولم يعده. يعني خلاص مرة، خلاص فتحت الموضوع مرة، كل مرة تفتحت. بعض الناس يدعي عاتب القضية يقول لكن أنت سويت كذا، بعد لكن تتذكر أنت لما سويت كذا. لا، خلاص هي العتاب حتى نفتح الموضوع ونخلص الموضوع، نقفل الملف هذا، هي مرة وما تستقصي فيها كل شيء ولا تعيد العتاب، خلاص مرة. هذه قاعدة مهمة. وإذا عتبت على أخ فاستبقيه لغد ولا تهلك بلا إخوانه. وحسن الخلق هو الذي يجمع هذا كله. ولا تؤمل أن تقابل بمثل ما تقابل. أعطي وانسى أنك أعطيت. والتثبت والتبين مهم، لأن السبب نفرة عدد من الناس أنه ما فهم ماذا قال ولماذا قال. وقد قال سليمان عليه السلام الهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. مهمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذه مهمة. وحسن الظن، وقولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وعدم الانتصار للنفس، والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي، طبعا هذه أخلاق عالية جدا. هذه أشياء كلها تدفع وتقف. أما الأشياء التي ترفع النفرة إذا حصلت، بالإضافة لما تقدم، انظر لحسنات الطرف الآخر. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وليكن هناك إصلاح. الإصلاح قد يكون من نفس الشخص. أنت بينك وبين واحد وحشة فتذهب لإصلاحها مباشرة، وهذا أحسن. ولكن قد تتعقد المسألة وتحتاج إلى تدخل، فيقوم متطوع بالإصلاح. فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. هذه من أعظم الصدقات، إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس. فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أصلح، ولو حلفت أنك ما تتدخل تدخل، إذا كان الخير تتدخل. وإن طائفتان من الذين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. إن المكارم كلها لو فصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. وكتب بعض العلماء والفقهاء إلى أهل إشبيلية، وكان حصل بينهم تهاجر وتناحر، فقال: بلغنا ما تأكد من أسباب التباعد والتباين بينهم، ودواعي التحاسد والتباغم، واتصال التباغم والتجابر، استمرت العملية، وتمادي التقاطع والتهاجر. وفي هذا على فقهائكم وصلحائكم مطعن بين، ومغمز لا يرضاه مؤمن بين. فهل سعوا في إصلاح ذات البين سعي الصالحين، وجدوا في إبطال أعمال المفسدين، وبذلوا في تأليف الآراء المختلفة وجمع الأهواء المفترقة جهد المجتهدين؟ فإذا وصل إليكم خطابنا: فاقنعوا الأنفس الأمارة بالسوء، وارغبوا في السكون والهدوء، واحذروا دواعي الفتن وعواقب الإحن. هذا كتبه الوزير أبو القاسم ذو الجد نيابة عن أمير المسلمين في الأندلس إلى أهل إشبيلية لما وقع بينهم ما وقع. قضية الإصلاح في مجال العلاقات الزوجية مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، قال: أين ابن عمك؟ أحس، ما قال أين زوجك، قال: أين ابن عمك؟ يعني ذكرها بالعلاقة بالرحم، لأنه كان صار في توتر الآن، أحس به. قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني وخرج، فلم يقل عندي القيلولة، لم أنام، ما أنام عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان مثل خادم مثلا: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وهو مضطجع في المسجد، قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. حديث البخاري يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو الزوجة له موقف، هو أتى الزوج وهو يعني ناداه بهذه الكنية المحببة وداعبه ولاطفه لإزالة إنهاء هذا الشيء. وفاطمة رضي الله عنها من هي في علو منزلتها وإيمانها؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من هو في علو منزلته وإيمانه؟ بشر، بشر، زوج وزوجته من كبار المؤمنين والمؤمنات. ولكن ما صارت المسألة يعني جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل، يعني ما صارت العملية، يرجعون بسرعة. وأحيانا تكون مواقف شديدة والانفعال شديد، ولكن مع ذلك في النهاية يرجعون ويفيئون. عبد الله بن الزبير في بيع أو عطاء أعطته عائشة بلغه هذا كأنها أعطته كثرت من العطاء، قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. طبعا هو كان حاكم، هو خليفة، يعني من حق الحجر والحاكم من حقه، لكن هذه مهما كان أم المؤمنين وخالته. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، لما طالت القطيعة ابن الزبير أحس بخطأ رضي الله عنه، فأدخل شفعاءه وصفاء، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذر. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المحور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث وهو من بني زهرة من كبار القوم، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنزل قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن أخفياه مجتملين بأرضيتهما حتى استأذن على عائشة، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ما تعلم ولا تعلم أن معه ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها من خلف الحجاب إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريم، طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير، انتهت الهجرة، انتهت القطيعة، وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. رواه البخاري. ابن الزبير قد يكون معه، يعني هو من وجهة نظره أن يعني هذه العطاءات وهذه أشياء تحتاجها وهي في آخر يعني في كبر السن فيحجر، وهي من وجهة نظرها أيضا رضي الله عنها يعني خالة أم المؤمنين، كيف يقول هذه العبارة يحجر عليها؟ الحجر لا يكون على السفهاء، فلا بد من تأديب. وربما هي هجرته، يعني هجرته تأديبا من ناحية شرعية، لكن صار التدخل بهذه الطريقة لقطع القطيعة، وهكذا كان هنالك تدخلات في الخصومات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع بعض العبارات يتدخل. سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وأحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، والآخر يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أين الذي حلف أن لا يضع عن أخيه ولا يسامحه ولا يتنازل عنه؟ أين هو الذي حلف بالله ما يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ خاص مباشرة كاس العلم، تعب الرجل وخاص يبغى أي ذلك أحب، يستوضع يسترفق يضع عنه يؤخره في السداد. وهكذا كان إصلاح النبي عليه الصلاة والسلام بين كعب بن مالك وابن أبي حجرج لما تقاضيا إليه وارتفعت أصواتهما في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الستار قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده ضع الشطر سامحه بالنصف، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر قم فاقضه. إذن التدخل الإصلاح مهم جدا لإيقاف الخطيعة، لإيقاف النفرة والوحشة. لقد حصلت مواقف بعض بين الشيخين، بين أبي بكر وعمر بشر، وحدث بينهما ما حدث، لكن سبحان الله الصحابة يرجعون بسرعة. يعني حصل بين العمرين شيء، فعمر غضب وراح ذهب إلى بيته، أبو بكر مباشرة ذهب وراءه وطرق عليه الباب ليعتذر، عمر ما قبل، ذهب وقت النبي عليه الصلاة والسلام، عمر ندم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في يعني سرعة في الفيئة، سرعة في الفيئة والعودة، ما كانت تطول العملية، بشر يقع منهم ما يقع، لكن ما كانت تطول. ويقول ربيع الأثمني كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني أرضا وأعطى أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عبث نخلة، فقلت أنا هي في حجي، وقال أبو بكر هي في حجي، فكان بيني وبين أبو بكر الكلام، فقال أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقالوا يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا، الآن قل لي مثل ما قلت لك، قلت لا أفعل، فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما أنا بفاعل، ورفض الأرض، يعني خلاص الآن خذها ما أبو خلاص خذها. وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه، فجاء ناس من أسلم من قبيلته فقالوا لي رحم الله أبو بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال لك ما قال، فقلت أتدرون ما هذا، هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما، فيهلك ربيعة، القبيلة كلها تروح، تناصروني أنا على أبي بكر؟ قالوا وما تأمرونه؟ قال ارجعوا، نحن جاهز، لا تجوا معي، ما هو وجهات، ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إليه رأسه، فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا، قال لي كلمة كرهها، فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر، فقلت غفر الله لك يا أبا بكر، فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. الحديث حسن، قال هيثم بن مجمع الجوائز في مبارة الخبر وحديث حسن، وبقية رجال أحمد بن الصحيح، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيح. إذن هكذا كان يعني الحال، بشر يحصل بينهم ما يحصل، ولكن الفرق بيننا وبينهم يفيئون بسرعة. وينبغي أن يكون الإصلاح بالطريقة الحميدة السديدة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله بنية حسنة فسوف نؤتي أجرا عظيما، وليصلح بين الزوجين بعد حكم من أهله وحكم من أهلها، إذا صفت النية وصلحت النية إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ونية الحكمين صلاحها وحسنها يعتمد عليه النتيجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإذا أراد الزوجين كذلك الإصلاح يوفق الله بينهما. فأما يعني قضية التدخل المذموم هذا يعقد الأمور، وكثيرا سبحان الله ما يحدث الطلاق نتيجة تدخل المذموم من أحد الأهلين أو من أشخاص خارجيين. وقع بين الأعمش وزوجته وحشة، فسأل بعض الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهم، فدخل عليها فقال إن أبا محمد يعني الأعمش شيخ كبير، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ودقة ساقيه وضعف ركبتيه ونكلوا إبطيه وبخروا فيه وجمود كفيه. فقال له الأعمش: قم فقد أريت من عيوبي ما لم تكن تعرفه. يعني هذه زوجته الآن هي معها، لكن بعض الناس سبحان الله إذا تدخل ما يتدخل بحكمة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجعلنا إخوانا فيه متحابين، وأن يرزقنا العفة والعفاف والقيام بحقوق إخواننا، وأن يجعلنا من الصادقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان الشخص يحب زوجته حبا شديدا فهريز مع الله بينهما في الجنة؟ نعم، إذا كان هو وإياها على الإيمان ماشى على الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم كما ذكر في الآية. يقول: هل يكفي السلام بيننا لكي ترفع الأعمال إلى الله ما بيني وبين أخ وبين أشخاص مشافر؟ قال بعض العلماء: لا تنتهي القطيعة حتى تعود العلاقة كما كانت. وقال بعضهم: لا، يكفي السلام. وفرق بعضهم فقال: إذا كانت قطيعة بين أرحام فلا بد أن تعود كما كانت، وإذا كانت بين ناس ليسوا من الأقارب فالسلام يزيل القطيعة. بعض الشباب الحلقات يكون طيبا ولي القلب عند المشرك، وإذا كان بين الشباب يتغير. هذا يعني الصغير عند الكبير يتأدب، وإذا صار مع أقرانه تغير، لكن في تغير طبيعي وتغير مذموم. فهي ليست المسألة ليست نفاق، ينبغي أن يكون الإنسان صادقا. وصحيح أنه عند الشيخ أو عند المحفظ أو عند المشرك يظهر مزيدا من الأدب، لكنه لا يترك الأدب بالكلية إذا صار مع إخوانه. درسني مدرس كرهني كل المدرسين وحتى الملتزمين. طيب ليش يا أخي؟ طيب لا تنزل واجرة وزر أخرى، يعني إيش دخل الآخرين؟ إذا كان هذا كرهت في نفسه فيجب لا يتعدى الكره إلى الآخرين. ولذلك الحل طبعا أن تذهب وتصارحه، ومن الوسائل في المصارحة كتابة رسالة، رسالة جوال، رسالة ورقية، كتابة رسالة. هل يجوز قول يا شيخ للشخص احتراما له حتى وإن لم يكن طالب علم؟ نعم، قد يقال يا شيخ الكبير السن. هل يجوز مناداة الشخص يا محمد وإن لم يكن اسمه؟ لا بأس، إذا ما قصد هو ما قصد لا استهانة ولا قصد احتقار ولا شيء. يقول: استعمال آلات حلاقة مطلية بالذهب؟ لا، لا تستعمل هذه الأشياء المطلية بالذهب، لا الآنية ولا مقابض الأبواب ولا الثريات ولا مماسك الستائر، ما تستعمل هذه الأشياء المطلية بالذهب في البيوت. والنساء لهن الحلي، حتى الآنية ممنوعات منها. لو تزوجت إنسانا ما يرضوها الوالدين هل أكون عاقا؟ ابحث عن واحدة يرضيانها، وهذا هو الأفضل بلا شك. فإن قلت جاء بامرأة لا أريدها فلست ملزما بها شرعا، لكن التوصل إلى واحدة بينك وبينهما هذا هو أحسن. مخاطبة الفتيات بالشاب بحجة الدعوة، وهن يخاطبن بحجة نصح الشباب، لا، هذا من أبواب الفتنة، وخصوصا إذا كان انفرادية. وأما الكتابة العامة للجميع إذا كانت بالحق فلا بأس بها، سواء كانت من ذكر أو من أنثى. هذا سؤال عند المجامل، الأخ من أخ من النرويج، يقول: من عادتي والله المستعان من طلب مني تبرعا وأعطيه ما قسم الله من غير تكفير، إلى أن حصل أن ترك علي شاب يطلب تبرعا بيدي صندوق صغير. كالعادة عندما فهمت أنه يطلب تبرع أخرجت بعض المال ووضعته في الصندوق. بعدها مباشرة قال الشاب: إن هذا تبرع لكنيسة، ومن وقتها وأنا مهموم ومغموم ولا أعرف ماذا أفعل، ماذا كان علي أن أفعل؟ كان عليك استرداد المال، يعني ما دام تبين لك انه لدعم الشرك فلا يجوز لك ان تضعه، فكان يجب عليك استعادته. واما الان تقول يفهم من كلامك ان هذا ذهب وراح، فيكفيك الاستغفار والصدقه للمساجد. طيبه، ما هو الراي في تقليد اصوات الاخرين اذا كان جرى بغير تعمد نفس مع القراءة ذهبت في صوت قارئ يكثر أن يسمعه الشخص فلا حرج، وإذا تعمده بقصد الاستهزاء به والسخرية فلا يجوز، وإذا تعمده بغير قصد الاستهزاء والسخرية فقد يكون تكلفا. إذن هي ثلاث أنواع. أن يقصد الاستهزاء والسخرية فلا يجوز، أن يخرج منه بلا تكلف فلا بأس به، إن كثر سماعه صار يمشي على نفس الوتيرة، أن يتكلف التقليد هذا مكروه المذموم، ولكنه لا يحرم، لا يحرم إذا ما قصد الاستهزاء والسخرية فليس بمحرم. لكن بعض الناس يتكلف تكلفا مذموما، يعني إلا لازم يجيب مثل فلان، وإذا ما ضبطت عادها، لا ما هو يعني هذا ليس من هذا ليس مما ينبغي أن يفعله، بل إنه يجري على ما يجري على طبيعته في التلاوة، ويحسن الصوت ويزين صوته بالقرآن. إذا كان هناك جاهل كبير في السن لا يمكن أن تسوي صف معه. طيب إذا قال أنا يعني قد يحصل اختلاف بيني وبينه إذا يعني جريته لتفكير الفرجة سأقتل أنا وياه، فنقول خاص إذا أنت يعني بأدنى حركة بالإشارة أحيانا عاند اتركه، خلاص اتركه، فعلت ما عليك من الأمر بالمعروف وتغيير المنكر أو الفرجة، عاند اتركه، نسيت الصلاة في وقتها ولم أقضيها، عليك القضاء بقضائها الآن، جاءت للدورة في رمضان قبل الأذان بدقيقتين، طبعا من هذه الجهة ما في لا تجب عليها صلاة في الصلاة. أما بالنسبة للصيام إذا كان صار في رمضان، فإذا كان التقويم دقيقا دقيقا، إذن جاءها الدم الحيض نزل قبل غروب الشمس، ما زال نص القرص ما غاب، يعني قبل غروب الشمس. وأما إذا كان التقويم فيه احتياط ثبت بالتجربة وبالمشاهدة في النظر إلى الشمس وهي تغرو في الأفق المستوي بدون حائل في هذا الوقت من السنة، إن فيها تقديم دقيقتين، يعني بعد الغروب دقيقتين مكتوب الأذان، إذن هذا الاحتياط عرفنا أنها تم صومها. فإن قالت أنا ما أدري كيف أخرج استوت لها كيف، فنقول إذن الآن ما عندك ما تعتمدين عليه إلا التقويم. والتقويم بالحقيقة كما أخبر بعض المختصين أو الذين عندهم مهارة في تتبع الأوقات والأهلة والشمس ومواقيت الصلاة، أن التوقيت الموجود حاليا فيه دقة كبيرة، وأن يعني بعض هؤلاء الذين عندهم مهارة وخبرة قالوا أن الفجر التبكير فيه ما يتعدى 5 دقائق، والظهر تقريبا مطابق زوال الشمس مع ظل الزوال، فهم يقولون تقريبا مطابق، وإذا في فرق دقيقة دقيقتين إذا في فرق. فإذا إذا واحد ما صار عنده مجال أن شيء يعتمد عليه إلا التقويم، خلاص سيمشي عليه ويبني عليه طبعا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.